بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو أدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتاه سائلا، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب. قال الحافظ: يعني بالشام، أرض قوم من أهل الكتاب يعني في الشام. وكان جماعة من قبائل العرب سكنوا الشام وتنصروا، منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة، منهم خشين آل أبي ثعلبة، واختلف في اسم أبي ثعلبة، فقيل جرثوم بن ناشر وهو قول الأكثر، وقيل جرهم، وقيل ناشب، وقيل جرثم، وقيل غير ذلك، والأشهر جرثوم، واختلف في اسم أبيه أيضا. ومما ذكروا قال: وقيل ناشر، هذا هو المشهور، جرثوم بن ناشر أبو ثعلبة، الأشهر أنه جرثوم، وأبوه ناشر، هذا على الأشهر، وهو الذي اختاره النووي. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يضاف إلى أدلة طلب العلم والرحلة فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم، هذا يدل على أن الأرض تضاف إلى أهلها وسكانها وولاتها من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم. قال الحافظ رحمه الله: جمع إناء، والأواني جمع آنية، ويقال آنية وأواني، أواني وجمعها آنية، حتى يقال أواني وآنية. وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، هذه بعض الأسئلة. السؤال الأول أنهم في ذلك البلد بلد أهل الكتاب ويأكلون في آنيتهم لأنهم في بلدهم، وأنه أيضا يصيد، كان صيادا وبأرض فيها صيد، يطلق الصيد على ما يصاد مما هو حلال الأكل، أصيد بقوسي أي يرمي، وأصيد بكلب المعلم أي يرسله لأنه معلم كيف يمسك الصيد، أو بكلبي الذي ليس بمعلم أي أنه يذهب الكلب الذي ليس معلم فيمسك الصيد، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك، ما الذي يحل لنا من أكل في هذه الآنية ومن هذا الصيد، كلب المعلم، الكلب معلم أو غير المعلم. وسؤال هذا يدل على تحريه في الأطعمة وعلى عنايته بما يأكل، وأنه لا يريد أن يأكل حراما ولا يريد كذلك أن يقع في حرام، وهذا يدل على اتخاذ الكلب للصيد، ولا شك أن هذا عليه أهل العلم، وقد ذكره الله في كتابه: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وليس خاصا بالكلب، بل بالكلب كلاب والفهود والصقور وما كان من بابها، فما علم من ذلك للصيد وصيد به فهذا من الجوارح. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، من الجوارح سواء كان جارحة الكلاب أو الفهود أو الطيور، جوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وفيه أن الجوارح تعلم، الكلاب تعلم، والصقور تعلم، وحتى الحمير أيضا تعلم، فترى الحمار يعلم الطريق فيعرفها، ويعلم يعني ماذا كيف يركب عليه ويحمل عليه، والفرس يعلم، والجمل يعلم، الجوارح تعلم، وما كان مركوبا يعلم الركوب عليه، وما كان مما يحرث عليه يعلم كيف يحرث عليه. وآية من آيات الله أن ترى الثور أو الثورين يعني يمشيان ويرجعان على نظام بدون ما بدون تشتت لاعتيادهما ومعرفتهما وتعليمهما لذلك، ولهذا يبقى معلم ذلك أياما وهو يعلمه السلوك في تلك الطريق والذهاب كيف يحرث عليه. هذه تعلم، وهذا التعليم من تعليم الله لنا الذي يعلمه الإنسان هذه الحيوانات، هو من تعليم الله: تعلمونهن مما علمكم الله. فالله علم الإنسان أمورا لمعايشه ومكاسبه، والإنسان يعلم هذه الجوارح بعض العلوم وبعض الأمور لذلك، لاكتساب ذلك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم، وهذا فيه فائدة للمفتي، وهو التفصيل عند الأسئلة المجملة أو المتكاثرة، فقد يتضمن السؤال عدة أسئلة، فهو إن أدمجها ربما قصر في جانب منها، ولكن إما أن يفصل فيقول: أما ما ذكرت من كذا فكذا، جوابه كذا، وما ذكرت من كذا فجوابه كذا، وإما أن يأخذ سؤالا فيجيب ثم يأخذ الثاني ويجيب حتى يعطي السؤال حقه، ففي هذا أدب من أدب السؤال والجواب. أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، وهذا ليس معناه أنهم سافروا إلى أرض الكفار يسكنون معهم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا، هذا معناه أن الشام تنصر كثير منها، هي بلاده بلادهم، كما ذكر النووي رحمه الله حافظ ذكر هذا أنهم تنصر كثير منهم، سكنوا الشام وتنصروا أهل غسان وآت وتنوخ وباهز وبطون من قضاعة وجماعة جماعة تنصروا، هي بلادهم انقلبت قلب كثير إلى النصرانية صلى الله العافية. هل كانوا مرتدين؟ لا، هؤلاء أهل كتاب وليسوا مرتدين، أهل كتاب أصل، لأن المرتد ما يقال له كتابي، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الآية، وإنما هؤلاء كتابيون تنصروا أي هم نصارى قطنوا تلك البلدان. تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا الجواب الأول على السؤال الأول. أورد الحافظ، أورد النووي وتلاه الحافظ إشكالا على هذا على هذه الفقرة، قال: قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت، يعني بغير كراهة، إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أو لا أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، قوله إن وجدتم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا عندهم الكراهة، ولو أخذ الإنسان بالظاهر قد يقول، يقال بالتحريم أنه إن وجد غيرها وأكل فيها قد يحرم لقوله فلا تأكلوا فيها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يوجد غيرها. هذا هو الإشكال. قال: والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، يعني أنها أماكن فيها كان يؤكل فيها، أو أماكن مظنة أكل الخنزير فيها وشرب الخمور فيها، فالإنسان إذا تذكر ذلك استقذر حتى وإن كان قد غسلها، فصارت الكراهة فيما إذا كان يؤكل أكل فيها هذا الشيء أو شرب فيها هذا المحرم. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة، آنية جديدة صنعها الكفار أو عندهم لم يستعملوها لا في خمر ولا خنزير ولا في شيء من المحرمات، فهذا يكره استعمالها. قال: إن فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها، التي ليست مستعملة في النجاسات هذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار، ولم يريدوا نفي الكراهة في آنية مستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات. انتهى. إذن الآنية التي يستعملونها لا يجوز استعمالها إن لم تغسل، وإن غسلت جاز استعمالها مع الكراهة حتى ولو كانوا يأكلون فيها المباحات، فما استعملها الكفار من الآنية لا يجوز استعمالها لما ظنت أنهم لا يتورعون عن المحرم. فإذا غسلها من غسلها بعدهم وأكل فيها فهي مكروهة. النوع الثاني، الآنية التي ما استعملوها، لم يستعملوها في شيء، إما جديدة وإما أنهم لم يستعملوها في أكل، في ملاعق مثلا، أو ما زالت لم تستعمل، لا كراهة في الأكل فيها لنظافتها ولعدم تعرضها للقذر والنجاسة ولا للقذر. والتعليل في الكراهة، تعليل بكونها مكروهة بعد غسلها، التي أكلوا فيها مكروهة بعد غسلها، التقذر، أنك تأكل مثلا في هذه الملعقة التي قد وضعها الكافر في فيه، وتأكل في هذا الصحن الذي وضعه، الذي أكل فيه خنزيرا أو خمرا، شرب فيه خمرا أو يعني ماذا، واستعمله مما لا يتورع فيه، فالآكل من ذلك يتقذر، فالكراهة حاصلة ولو بعد الغسل للتقذر. ومعنى ذلك استعمال الآنية الأخرى التي ليست آنية الكفار، وإذا كانت جديدة فهي ليست لهم إلا إذا كان مصنوعة بصنعتهم فذلك لا يضر. كلام تلخيص جيد للحافظ للنووي رحمه الله، حافظ النووي، ويليه أيضا تلخيص جيد أخذك هذا الكلام حافظ بعد أن أورد الإشكال، قال: ومشى ابن حزم على ظاهريته فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين، أحدهما أن لا يجد غيرها، والثاني غسلها. يعني هذا صواب، أنه ما يجوز استعمالها ما لم تغسل، أما إن لم يجد غيرها وجد غيرها ومع ذلك غسلها، والثاني غسلها. وأجيب بما تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، أمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلم الآتي بعد أمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة. انتهينا من هذا الجواب ومعناه وفائدته، من فائدة هذا الجواب. الجواب الثاني: وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. وأيضا أصاب بقوسه عند رميه سمى الله، سمى اذكر اسم الله فإن وجدته، إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، حديث عدي بن حاتم. فإذا رمى ونسي أن يذكر اسم الله فلا يجوز، كما أنه إذا ذبح ونسي أن يذكر اسم الله لا يأكل منه، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذن التسمية الأولى عند الرمي، وهذا لا بد منها، إن لم تتحقق ذلك أهدر الصيد، ما يأكله لا هو ولا غيره، صار ميتا كالميتة. التسمية الثانية عند الطعام، وهذه يشترك فيها الصيد وغيره، حتى الخبز، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. التسمية الأولى استفيدت من حديث عدي بن حاتم السابق، التي هي شرط لصحة أكل الصيد. التسمية الثانية استفيدت من حديث ثعلبة أبي ثعلبة الخشني: اذكر اسم الله ثم كل. ويمكن أن يقال قوله اذكر اسم الله يقصد عند الرمي، ويتضمن عند الأكل لهذا ولغيره. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، لأن الكلب المعلم ما يهشم العظم ولا ولا يقتل الصيد، بينما غير المعلم غشيم ما عنده خبرة في الصيد، فهو ممكن يبطش فيجعل أنيابه أنيابه داخل الصيد حتى ربما يموت، فإن أدركه قبل أن يموت وذكاه ذبحه أكل، وإن أدركه قبل بعد أن مات فهو ميتة. والكلب المعلم يمسك لمن علمه غالبا، وغير المعلم يمسك بغير خبرة، وإنما يدركه صاحبه. وهذا يدل على أن التعلم له فائدة في الصناعات والطب وكل شيء، الذي يعني يزاول شيء بعلم وبخبرة ترى عمله متقنا بعد توفيق الله، والذي يزاول شيء بغير خبرة ترى عمله عشوائيا حتى على مستوى هذه الحيوانات. فالمعلم يمسك مسكا لا يقتل الصيد، وغير المعلم يمسك مسكا يا الله يدركه صاحبه قبل أن يموت، إن أدركه بعد أن مات أكله الكلب، وإن أدركه قبل أن يموت فسلبه وذبحه ذكاه جاز أكله. وغير والكلب المعلم إذا مسك وهو جائع ربما يمسك لنفسه لا يمسك لمن أرسله فلا تأكل، كما في الحديث الماضي إذا أرسل كلبك فذكر إن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، وإن أمسكته قد أدركته قد قتله لم يأكل فإنما كل، وإن وجدت مع كلبك إلى آخر. هذا حديث فيه تفصيل مزيد على ذلك. هذا الحديث أصل حديث عدي وأبي ثعلبة، أصل في الصيد وأحكام الصيد والذبائح، مثل حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما عاد السنة والظهر. قال النووي رحمه قوله ما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم أدركت ذكاءه كل، هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاته. وفيه فائدة أن الحيوان لا يهدر، إذا أمسكه الكلب غير المعلم ووجده الصياد قبل أن يموت استفاده، أخذه وذكاه. وكذلك الحيوان، بعض المواشي تأكل الخبز فتتضرر ربما تموت، أو تأكل من بعض الزروع في أيام الصيف في أيام ما في أمطار فتتضرر وتموت، وربما القطيع من الغنم يعني يرعى في ذلك الزرع الذي في أيام يعني مخصوصة لا أدري إلا وهي صرعة، هذه ماتت وهذه تموت وبعدها وهذه بعدها، فما أدركه الراعي وكذلك من ذلك ويستفيده. ولهذا يشرع أن يذبحه بأي شيء يريق الدم، قد لا يكون معه سكين، سواء بخشب خشبة حادة أو مروة حجر يعني محدد أو شيء من ذلك يذبحه يريق يذكي فقط. ما أنهر الدم وفر الأوداج فكل، فهذه من الحلول التي ينبغي تعلمها والتفقه فيها لحفظ النعمة واستفادة الإنسان من الحيوان. إلهنا بارك الله فيكم.